ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، مشاعر يحبها الله، وهذا هو لقاؤنا الثالث مع هذه المشاعر التي يحبها الله سبحانه وتعالى ويرضاها، مع هذه المشاعر التي تنال بها سعادة الدنيا والآخرة، مشاعر تدفع العبد إلى طاعة الله وتحجبه عن معصية الله، ولذا أحبها الله وارتضاها. تكلمت معكم في أول خطبة عن حالة الألم التي يشعر بها الإنسان بعد ذنبه، وكيف أن هذا الألم سبب من الأسباب العظمى التي بها يمحو الله عز وجل الذنب عن العبد. وتكلمت معكم في الأسبوع الماضي حول حياء العبد من ربه تبارك وتعالى وصور ذلك. واليوم بإذن الله تبارك وتعالى نتكلم عن مشاعر أخرى، عن مشاعر أخرى من هذه المشاعر التي تحدث القرآن عنها كثيرا، بل هي من أكثر المشاعر التي تحدث عنها القرآن، وأكثر النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث عنها. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه المشاعر سبب لكل خير للعبد في الدنيا والآخرة، حتى قال أبو سليمان الداراني رحمة الله عليه حول هذه المشاعر: والله إن أصل كل خير في الدنيا والآخرة في هذه المشاعر. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى نتكلم عن حالة الخوف التي تملأ قلب العبد من الله عز وجل. هذا النوع من أنواع المشاعر اللي بتربط علاقة العبد بالله سبحانه وتعالى من أعظم أنواع المشاعر، بل جعلها النبي صلى الله عليه وسلم شرطا من شروط صحة الإيمان. فلا يصح إيمان العبد إلا بعد أن يمتلئ قلبه بالخوف من ربه تبارك وتعالى. وأنا إنما أتكلم اليوم عن خوف دافع لطاعة الله عز وجل، حاجب عن معصية الله عز وجل. لا أريد خوفا يدفع إلى اليأس أو القنوط من رحمة الله عز وجل، إنما نريد ذلكم الخوف الذي قال فيه أبو سليمان الداراني رحمة الله عليه: إن الخوف إذا نزل في قلب عبد حرق مواطن الشهوات في قلبه. ذلكم الخوف الذي قال فيه العلماء: لولا الخوف ما سار أحد في طريقه إلى الله سبحانه وتعالى. تعالوا بنا ابتداء لنعرف قدر هذه المشاعر إذا امتلأ بها قدر العبد، وفضل هذه المشاعر إذا نزلت في قلبك. ما أعظم أن توضع في اختبار فيرى الله سبحانه وتعالى في قلبك خوفا منه. شبابنا، كم من مرة كنت في بيتك وحدك لا يطلع عليك أحد، لا يرى ولا يسمع ولا يشاهدك أحد إلا الملك سبحانه وتعالى، ثم هممت بعد ذلك بمعصية، تليفون في إيدك، وسهل جدا أن يدخل الإنسان منا الآن على الحرام، وما أسهل أن يشاهد الحرام، ضغطة واحدة على التليفون تفتح لك عشرات بل مئات بل آلاف من الصفحات التي تعرض الحرام. وفي هذه اللحظة امتلأ قلبك بهذه المشاعر، مشاعر الخوف من الله. الموظف اللي قاعد على الشباك، كم من مرة وأنت في حاجة إلى مال عرض عليك مال حرام، وفي هذه الحالة أنت متردد تاخذ ما تاخذش، فتدخلت هذه المشاعر لحسم موقفك. قلت لا لا لا، أنا لا يمكن أبدا إيدي تتمد الحرام. عسكري المرور الواقف في الشارع بينظم حركة العربيات، عد عليه ميكروباص وبدأ صاحب الميكروباص يطلع فلوس، وهنا عسكري المرور آخد ماخدش آخد ماخدش، فتدخلت هذه مشاعر، مشاعر الخوف. لا 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 لا، أنا لا أفعل هذا أبدا. القاضي اللي عرضت عليه الآن قضية لأحب الناس إليه، ووجب على القاضي بما يرى من أدلة وبينات إنه يحكم على هذا الإنسان اللي هو بيحبه بالحبس. طيب هو أنا بحبه أحكم عليه ولا ما أحكمش؟ أطلع ثغرة من الثغرات؟ فتدخلت مشاعر الخوف من الله عز وجل فدفعته إلى الخير. الطبيب اللي جاي له مريض والطبيب هيكتب الدواء، احنا عارفين ان بعض الدكاترة نسأل الله عز وجل لهم الهداية علشان متعاقد مع شركات ادوية، فهو بيكتب في كل روشتة ادوية قد يكون المريض ليس في حاجة لهذا الدواء، بس كل ما يكتب ادوية كتير هياخد فلوس كتير من شركات الادوية. اكتب علشان رصيدي في الشركة يزيد ولا المريض مش محتاجها؟ وهنا تتدخل المشاعر، مشاعر الخوف من الله سبحانه وتعالى، مشاعر الخوف من الله سبحانه وتعالى. شاب في الجامعة وفي بنت معاه في الدفعة من أجمل ما يكون، كل دفعة بتجري تتمنى نظرة من هذه الفتاة وهي معجبة بهذا الشاب، وبعتت له على الواتس أنا معجبة بيك. هيرد يكتب ويقول إيه؟ ما أجمل أن تتدخل مشاعر الخوف من الله عز وجل في هذا الوقت. كل هذه المواقف التي ذكرتها لكم الآن، نفس الإنسان البشرية الأمارة بالسوء تدعوه إلى المعصية، فإذا تدخلت مشاعر الخوف في قلب العبد حجبته عن الحرام. اسمع لقول الله سبحانه وتعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. خاف مقام ربه أي خاف من قيومية الله عليه، خاف من قيومية الله عليه، خاف ربنا سبحانه وتعالى الآن يراني، ربنا سبحانه وتعالى الآن يسمعني. أول ما المشاعر دي بتنزل في قلب العبد بيتضاعف الأجر من الرب سبحانه وتعالى. ولذا قال الله سبحانه وتعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. قال جماهير المفسرين: هو العبد يخلو بمعصية من معاصي الله تدعوه نفسه للوقوع فيها، فيتذكر قيومية الله عليه فيتركها، فوعده الله عز وجل في الآخرة بدرجتين في الجنة. ودي مش لأي حد، ليست إلا لإنسان كان يخشى من الله، كان يخاف الله. والله العظيم شوفوا اسمعوا معايا لهذا الحديث، رغم إن العمل بسيط، العمل اللي هيقوم به العبد بسيط، بس افهم معايا القاعدة دي. عمل يسير يخالطه مشاعر الخوف تكون النتيجة فوز في الدنيا والآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ربكم تبارك وتعالى ليضحك لعبد في ليلة باردة. ليلة شديدة البرد، الإنسان منا مش عايز يطلع رجله من تحت اللحاف من شدة البرد، ومع ذلك يترك أهله وفراشه ووطاءه ويقوم إلى الماء البارد ليتوضأ ويصلي ركعتين بين يدي الله. الركعتين هياخدوا مني مجهود قد إيه؟ ولا حاجة. هياخدوا مني وقت قد إيه؟ ولا حاجة. فهو عمل يسير،
ولكن العمل اليسير ده مغطى بالخوف من الله سبحانه وتعالى. فيقول الله عز وجل لملائكته: لما قام عبدي؟ عبدي ده أم لي الآن؟ أم لي علشان نصلي؟ فتقول الملائكة: هو ربنا تبارك وتعالى أعلم، أي رب، رجاء ما عندك والخوف مما عندك يا رب. العبد ده ما قام إلا لأنه خايف من النار. فيقول الله عز وجل لملائكته: أشهدكم ملائكتي أني قد أعطيت لعبدي هذا ما يرجو وأمنته مما يخاف. العبد ده نجا من الجنة، نجا من النار، وأوجب الله له الجنة بركعتين. لأن الركعتين لما بيخالطهم مشاعر الخوف من الله عز وجل بيفرقوا كتير جدا عند الله عز وجل. اسمع معايا للحديث ده، عشان كده والله أنا لما بعدي في يوم من الأيام على محل من المحلات شرح السلخانة أو الجلاء، وتلاقي أب كريم صالح كده في المحل بتاعه فرش السجادة وبيصلي، والله العظيم أنا أرجو له الخير. ليه؟ المحل اللي جنبه ما صلاش أصلا، وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي لنا حال رجل أدى الفرض اللي عليه اللي ربنا فرض عليه، يعني هو لم يتطوع بشيء، الفرض اللي عليه أداه ولكن أداه بخوف من الله. فانظر كيف يعامله الله عز وجل لما مشاعر الخوف بتنزل قلبك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ربكم تبارك وتعالى لا يعجب من راعي غنم، مش شيخ ولا عالم، رجل عادي خالص، إن ربكم تبارك وتعالى لا يعجب من راعي غنم على رأس شظية جبل، حد شايفه إلا الله سبحانه وتعالى، يأتي وقت الصلاة فيؤذن وحده ويقيم وحده ويصلي وحده. فيقول الله لملائكته: انظروا إلى عبدي هذا يصلي وحده ويؤذن ويقيم وحده، ما فعل هذا إلا من شرائي، يعني من خوفي، أشهدكم ملائكتي أني قد غفرت لعبدي ما صنع. دكتور واقف طول الليل على رجلي يمر على المرضى، بص الساعة بقت 12 ولسه ما صلاش العشاء، كان مشغول مع المرضى. فجاه بعد ما خلص المرور فرش السجادة بتاعته وقلبه مليان خوف، بيقول له: يا رب سامحني ان انا اخرت العشاء. الله اكبر. والله يا اخواني ان الله تبارك وتعالى لا يباهي بهذا العبد ملائكة السماء، ولا يفرغ هذا العبد من صلاته الا بعد ان غفر الله له ما تقدم من ذنبه، رغم ان العبد ما فعل شيئا الا الصلاة المفروضة، ولكن فعلها والخوف يملأ قلبه. فتكون النتيجة ان ربنا سبحانه وتعالى يغفر له ما كان من ذنبه. ليه؟ لانه بيخاف ربنا سبحانه وتعالى، خايف من ربنا. ولكم ان تتخيلوا ان ممكن العبد منا لحظة من اللحظات اللي بتمر عليه ينزل فيها الخوف الى قلبه، يأمن في الدنيا والآخرة، والله العظيم يأمن في الدنيا والآخرة، الله عز وجل يعطيه صك أمان الدنيا والآخرة. ليه؟ لأنه في موقف من المواقف اتعرضت عليه معصية رفض ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. كم من مرة بيفتح الإنسان منا التليفون بتاعه وتظهر قدامه مثلا بعض المشاهد المحرمة، اتعرض قدامك ريلز من الريلزات، فيديو من الفيديوهات القصيرة اللي بتظهر للكل على الفيسبوك، والفيديو ده في شيء محرم، في بنات عريات. لك ان تتخيل ان العمل اليسير اللي انت هتعمله انك بسرعة هترفع كده ترفع كده حتى لا ترى هذا المشهد المحرم. هل لك ان تتخيل ان الحركة اليسيرة دي تأمن بها في الدنيا والآخرة؟ تأمن بها في الدنيا والآخرة، تدخل في قول الله عز وجل: لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. يؤمنك الله عند موتك، يؤمنك الله في قبرك، يؤمنك الله يوم أهوال القيامة، يؤمنك الله إذا وقفت بين يديه. شوف واسمع لقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول في الحديث: إن الله تبارك وتعالى ليقول: وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي خوفين ولا أمنين، فمن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة. إلا هيخاف مني في الدنيا أنا أتولى أن أؤمنه يوم القيامة. فتخيل القيامة وما فيها من أهوال، تخيل القيامة وما فيها من أحداث. الله تبارك وتعالى لما أراد أن يسمي يوم القيامة سماه بالقارعة، لأنها تقرع قلوب الخلق بالخوف، قلوب الخلق مليانة خوف. إلا الصنف اللي كان في الدنيا بيخاف من ربنا سبحانه وتعالى، قلبه بفضل الله لا يشعر بخوف أبدا يوم القيامة. ليه؟ علشان في مرة تعرض عليه فيديو قبيح مملوء بالحرام، رفعه بإيده كده. أمانه الله في الآخرة. شوفوا سبحان الله المخاوف التي تلم بالإنسان عند موته. من أشد أنواع الخوف اللي هيصيب الإنسان الخوف عند الموت. الإنسان منا مش عارف هو رايح فيه، ويمكن دي من أكثر المشاعر اللي كانت بتؤلم السلف رضي الله عنه. يعني كان محمد بن مكدر رضي الله عنه وهو يقرأ القرآن إذا مر على قول الله تبارك وتعالى: وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، يبكي بكاء شديدا حتى يمرض. فيقولوا له: لما كل هذا البكاء؟ يلوم أخاف وأنا بموت، كنت في الدنيا أرجو الله فيبدو من الله لي ما أنا كنت أظن. ويدخل بعض السلف على عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه فيرون عمر يبكي بكاء شديدا، فيسألوا: يا عمر لما كل هذا البكاء؟ قال لهم: خايف، خايف، كلما قرأت قول الله عز وجل فريق للجنة وفريق للسعير، وأنا في يومها لا أدري مع أي الفريقين أكون. إنما تزول هذه المشاعر من الخوف على قدر ما يمتلئ قلب العبد منا بالخوف من الله عز وجل. المواطن اللي كان السلف بيخاف منها إنما يطمئن قلب العبد كلما كان هذا القلب مملوءا بخوف من الله أو بخشية الله عز وجل. طول ما أنت بتخاف من ربنا عز وجل كن على يقين إن كل المواطن دي أنت هتعدى عليها بفضل الله بأمن وأمان وسلامة، ولا تخاف ولا شيء يفزعك من القيامة، مش فزع. سبحان الله. بل ممكن في موقف من المواقف اللي أنت بتتعرض لها ليلة نهار، من المواقف اللي فيها عرض معصية عليك، وتغلق هذا الباب تبتغي بذلك وجه الله. سبحان الله. لربما تسعد سعادة الدارين في الموقف البسيط ده. حد من اخواننا مسك مخازن كبيرة جدا في مستشفى من المستشفيات اللي هنا في المنصورة، وقال لي: أنا عندي القدرة إن أنا ألعب شوية في الدفاتر والكلام ده، وعندي القدرة إن أنا آخذ أدوية وأبيعها وأتكسب من ورائها بمبالغ كبيرة جدا. حد شاف عن حاجة؟ حد شاف عن حاجة؟ الورق معايا وأنا بإيدي أعمل كل شيء. ولكن سبحان الله خوف ربنا سبحانه وتعالى دايما بيمنعني من ده. فكلما رأيت هذا الأخ الصاحب النافع الطيب الصالح أحسب كذلك، أتذكر قول الله تبارك وتعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. شوف يوم القيامة الله تبارك، بل في الدنيا والآخرة الله يرضى عنك، ويوم القيامة يتولى الله تبارك وتعالى أن يرضيك. ليه؟ كان في الدنيا بيخاف من ربنا سبحانه وتعالى. أخ صاحبي صاحب مطعم كبير هنا في المنصورة يقول لي: معروض علي مادة، لو عندي قطعة الفراخ اللي بحطها في السندوتش معروض علي ان انا احقن قطعة الفراخ دي بمادة معينة تحول حجمها من 100 جرام ل 300 جرام، ممكن احطها في 3 سندوتشات. حد شايف؟ حد مطلع علي؟ حد هيراقبني؟ ولكن انا اعلم يقينا ان المادة دي مسرطنة، واللي هياكل من الاكل ده يقينا يمرض. فخوفي من ربنا سبحانه وتعالى دفعني دفعا ان انا اقول مش عايز كل المكاسب دي، انا عايز مكسب بسيط حلال افضل من ان انا في يوم من الايام اضر الناس. عمل ذلك يبتغي بذلك وجه الله تبارك وتعالى. المعصية لما بتتعرض عليك وقلبك يتملى خوف فتقول لا، ده معناه ان امان الدنيا والاخرة ما ان شاء الله باذن الله يكون مصاحبا لك. شوف سبحان الله، الله تبارك وتعالى وهو يتكلم عن اهوال الاخرة ويتكلم عن دنو الشمس من رؤوس العباد يوم القيامة، يتكلم معانا ان في ناس لا يبالون بهذه الاهوال اصلا. ليه؟ اسمع معايا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومن بينهم رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني هو كل اللي عمله. قال لها لا لا، حرفين حرفين والله حرفين اثنين، ولكن سبحان الله الحرفين دول كانوا مغلفين بمشاعر الخوف من الله سبحانه وتعالى. عارفين كانت النتيجة ايه؟ يوم القيامة الناس في كرب شديد بسبب دنو الشمس من الرؤوس، وهو لما قال لا بفضل الله تبارك وتعالى قاعد النهاردة بفضل الله في ظل عرش الرحمن لا خوف عليه ولا يحزن ابدا، بيخاف من ربنا سبحانه وتعالى. شوف سبحان الله، اسمع لقول الله عز وجل وهو بيوصف عباده المؤمنين، وهو يقول: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. الخوف ده احنا بنشوفه منشوفوش، الخوف ده شيء موجود في القلب لا يطلع عليه احد الا الله عز وجل. فلما اطلع الله عز وجل على قلبك فوجد ربنا سبحانه وتعالى ان كل قراراتك لابد ان تمر ابتداء على مقام الخوف منه سبحانه وتعالى، فلا تتكلم بكلمة ولا تفعل فعلا الا بعد ان يمر هذا القول وهذا الفعل على مقام الخوف، فإن الله عز وجل يوم القيامة يعطيك في الجنة ما تقر به عينك. وأخفى الله عنا ما أعده لهؤلاء، ربنا أخفى ما أعده للي نزلوا في منازل الخوف. بل والله كل كربات الدنيا، كل مشاكل الدنيا، كل أزمات الدنيا ربنا يرفعها عندك بموقف كنت بتقول فيه يا رب أنا كنت خايف منك. النبي لما اتكلم معانا عن الثلاثة الذين دخلوا الغار ونزلت صخرة فسدت عليهم الغار، وكانوا بيقولنا ان ممكن تقع في مشكلة لا منجأ ولا ملجأ فيها الا الى الله عز وجل. دخلوا غار، نزلت صخرة قفلت الغار، مفيش تليفونات، مش هيتكلموا وقتها بالتليفون الحقونا، مفيش دفاع مدني يبعت عربيات تشيل الصخرة، مفيش حد هينقذهم في هذا الوقت. ولكن سبحان الله التلاتة كل واحد منهم كان في بينه وبين ربنا موقف كان خايف من ربنا سبحانه وتعالى. فكانت النتيجة الأولاني لما قال يا رب أنا كنت بحب بنت عمي شهوة النساء أحب ما يحب الرجال النساء، وإننا ألمت بنا سنة فيها مجاعة فطلبت مني المال فراودتها عن نفسها فقالت لي اتق الله. حد شايفني؟ اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحق. فقمت وتركتها وتركت المال، اللهم إن كنت تعلم أنني تركت هذا الأمر أو فعلت هذا الأمر ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. انفرجت الصخرة
ويخرج هؤلاء سالمين. ليه؟ كانت قلوبهم مليانة خوف من ربنا عز وجل. فكل بلاء في الدنيا إنما يزول بلحظة كنت بتخاف فيها من ربنا عز وجل. شاب من شبابنا ربنا يا رب يبارك فيه ويحفظه، قالوا عقد عمل إيطاليا. وصل إيطاليا هتتعامل هناك إزاي؟ تعرض عليه عمل بسيط، عامل بسيط بمبلغ بسيط، وتعرض عليه انه يشتغل ويقدم خمرة ويقدم لحم خنزير. ساعتها وقف، اعمل ايه، ده ولا ده؟ يا رب يا رب اختار الفلوس البسيطة والعمل الصعب عشان انا بخاف منك، اخاف ان انا اكل حرام. طيب وبعدين؟ والله العظيم يقول فتح الله عز وجل علي فتحا ما فتحه على إخواني الذين أكلوا الحرام. كل إنسان بيرجو أن ربنا يمكن له في الأرض، يوسع له الأرزاق، يوسع عليه في العطاء، ربنا سبحانه وتعالى. علشان كده اسمع لقول الله عز وجل لما قال لأنبيائه وصفوة خلقه ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف. خاف من ربنا عز وجل. سبحان الله، كل خير كان فيه يوسف عليه الصلاة والسلام، وكل تمكين حصل ليوسف عليه الصلاة والسلام إنما كان بسبب لحظة تعرضت له فيها امرأة ذات منصب ومال وجمال فقال لها معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. كل خير عاش يوسف عليه الصلاة والسلام كان بسبب لحظة الخوف دي. أعظم لحظة تمر عليك في حياتك كلها وتكون سبب للبركة ليك في الدنيا والآخرة إنك تخاف من ربنا سبحانه وتعالى. علشان كده دايما بقول لكم لازم نتعلم مقام الخوف وننزل فيه، لأن الإنسان إذا نزل فيه ضمن له الخير في الدنيا والآخرة. وصدق الله حين قال رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، من أعظم المقامات التي بها يرضى الله عز وجل عن عبده مقام الخوف، إنك تخاف من ربنا سبحانه وتعالى. أعجب جدا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، شوف علشان أبين ليك إن الوصول إلى الله سبحانه وتعالى مش بكثرة أعمال الجوارح. ممكن واحد يصلي 100 ركعة في ليلة وقلبه مش معاه، وواحد تاني يصلي 2 ركعة بس وقلبه مليان خوف من ربنا، تكون النتيجة ان الركعتين دول او صاحب الركعتين دول يسبق اللي صلى 100 ركعة. لان الحقيقة اللي لازم نفهمها كويس جدا ان الوصول الى الله عز وجل انما يكون بما يراه الله في قلبك، باللي ربنا يراه في قلبك. وعلى قدر ما ربنا بيرى في قلبك مثل هذه المشاعر على قدر ما يرضى الله عز وجل عنه. اسمع لقول النبي صلى الله عليه وسلم، ليس شيء أحب إلى الله عز وجل، ليس شيء أحب إلى الله عز وجل من قطرتين. أكتر حاجة ربنا بيحبها في الدنيا من العبادات. انت بقى ممكن تتصور معايا ايه الحاجات اللي ربنا بيحبها؟ تقولي مثلا صيام النهار كثيرا، قيام الليل طويلا. لا 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 لا، وإن كانت هذه من أجل العبادات، ولكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس شيء أحب إلى الله عز وجل من قطرتين، قطرة دمع نزلت من خشية الله. دي أكتر حاجة ربنا يحبها. ربنا أكرمني وبدرس في إنجلترا، ربنا أكرمني وبدرس في ألمانيا، وكمية الفتن هناك لا تعد ولا تحصى، ولا أزال بفضل الله عز وجل ثابتا على قدمي خائفا من ربي لا أعصيه سبحانه وتعالى، رغم أن الفتن هناك سهلة جدا.
اهو المقام ده ان ربنا يرى منك المقام ده انك في مكان زي ده والفتن محيطة بيك من كل مكان فتخاف من الله، ده اكتر حاجة ربنا يحبها. ليس شيء احب الى الله من قطرتين، قطرة دمع تنزل من خشية الله من خوف ربنا عز وجل. طب والتانية؟ التانية هتبين لك قدر الاولى، وقطرة دم تخرج في سبيل الله. يعني تخيل معايا واحد الآن بيجاهد اليهود عليهم لعنة الله، واحد بيقاتل اليهود واليهود، واحد جاب أربشيه ضربه، ضرب الطلقة في قلب هذا الرجل المسلم الموحد، فهذا الرجل تناثر جسده وخرجت منه الدماء. الدماء دي عظيمة قوي عند ربنا عز وجل. أو تخيل إن الدماء اللي خرجت من جسد أصبح أشلاء تساوي لحظة أنت كنت خايف فيها من ربنا سبحانه وتعالى وعينك نزلت دمعة من خشية الله. عرفت المقام ده عند ربنا شكله إزاي؟ ولذا سبحان الله من أصعب مشاهد الآخرة هو المشهد الذي يؤتى فيه بجهنم، وجيء يومئذ بجهنم. النبي يقول ان بمجرد بس الخلق اول ما يشوفوا جهنم والملائكة تجرها جرا، يومئذ يتذكر الانسان وأنى له الذكرى. مرور جهنم قدام الناس حسرة ما بعدها حسرة، وشدة ما بعدها شدة، تزفر عليهم زفرة تنخلع بها القلوب. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان في يوم القيامة ناس النار هتعدي من قدامهم كده وما يشوفوهاش اصلا، وهذه من سبل الامان اللي ربنا عز وجل بيأمن بها الناس اللي كانت بتخاف منه في الدنيا. ولذا قال الله عز وجل وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الانسان وان له الذكرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم عينان لا تمسهما النار، وفي رواية حرمت عليهم النار، عين باتت تحرس في سبيل الله وعين بكت من خشية الله. وكان عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول والله إن القطرة لتنزل من عين الخائف من خشية الله عز وجل يمحو الله عز وجل عنه بها خطايا كعدد قطر البحار. لو عندك ذنوب كعدد قطر البحار، قطر الدمع واحدة ربنا عز وجل يغفر لك ويعفو عنك. ازاي نخاف من ربنا عز وجل؟ الخوف من ربنا عز وجل بيجي باربع اسباب اساسية نختم بهم خطبتنا ان شاء الله. اما الامر الاول فزيادة المعرفة بالله عز وجل، ان الانسان منا كل يوم يسمع كتير عن اسماء الله الحسنى وصفاته العلى، ان الانسان كل يوم يتعرف على الله عز وجل باسمائه وصفاته، لان العبد كلما ازداد معرفة بالله عز وجل كلما ازداد لله خشية. ولذا قال صلى الله عليه وسلم انا اعلمكم بالله واشدكم له خشية. الملائكة لما كانت قريبة من الله عز وجل ورأت من قدراته كانت من اعظم المخلوقات خشية لربها عز وجل. ولذا قال صلى الله عليه وسلم مررت ليلة أسري بي على جبريل وهو كالحلس البالي من خشية الله. عارفين يعني حلس البالي؟ حتة قماش مرمية لا تتحرك. خضوع واستكانة في سجود جبريل بين يدي الله عجيبة، والسبب في ذلك معرفته بربه سبحانه وتعالى. فالأمر الأول إنك تسمع سلاسل كتير بتعرفك من هو الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني ذكر الآخرة، لأن الآخرة إذا نزلت في قلب عمرته بالخوف من الله سبحانه وتعالى. لأن العلماء علمونا أن الخوف إذا فارق قلب خرب، ذكر الآخرة الدائم المستمر يخلي قلبك بفضل الله تنبت فيه شجرة الخوف من الله سبحانه وتعالى. ولذا قال الله عز وجل وهو يصف صفوة خلقه ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. اسمع كثير عن اليوم الآخر، اقرأ في مختصر التذكرة للقرطبي رحمة الله عليه، اقرأ في المختصر مش في الأصل، في المختصر، مختصر التذكرة اللي وصف فيه الإمام القرطبي رحمة الله عليه أهوال الآخرة مرحلة مرحلة. كلما الإنسان يسمع أكثر عن الأهوال اللي موجودة في الآخرة قلبه يتملى خوف من ربنا سبحانه وتعالى. اقرأ بتدبر وإمعان علشان تستفيد كتاب التوهم للحارس المحاسبي رحمة الله عليه. هذا الكتاب يملأ قلوب الخلق، وهو بيوصف مشاهد الآخرة يملأ قلوب الخلق بالخوف من الله عز وجل. ثلاثة، تدبر القرآن بإمعان. كل واحد من السلف لما كنت دايما بدور كده ايه سبب خوف فلان، ايه سبب خوف فلان، فكنت دايما اجد ان سبب خوفهم انه عاش مع آية فهم معناها، تدبر ما فيها، الآية اثرت فيه. لذا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه الخوف اللي ملأ قلبه، ملأ قلبه ليه؟ كان بسبب الموقف ده، انه قرأ آية اثرت فيه، ان الناس واقفين بين يدي الله يوم القيامة والله يأمر منادي فريق للجنة وفريق للسعير. فساعتها عمر العزيز يقول طب وانا مش عارف انا ابقى مع مين. فالتدبر في الآية دي فرق كتير جدا مع عمر بن عبد العزيز. محمد بن المنكدر ليه كان قلبه مليان خوف من ربنا؟ تدبر في آية وهي قول الله وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. علي بن الفضيل ابن عياض رضي الله عنه عن أبيه الخوف اللي ملأ قلبه، ملأ قلبه بسبب ايه؟ بسبب آية واحدة تدبر فيها، ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا. علي كان أول ما يسمع الآية دي يعني جسمه يتزلزل، وبيقرأ في كتاب الله وصف واحد واقف على النار شايف عمله السيء اللي عمله في الدنيا ويقول يا رب يا رب رجعني أرجع للدنيا وأطيعك. هو ده الأمر الرابع مما يعين على ملء القلب بالخوف من الله عز وجل، تذكر الخواتيم. أن يتذكر كل إنسان منا خاتمته وكيف سيختم له، وده لا يكون إلا طب أنا ما أعرفش أنا ها يختم لي إزاي، ما أعرفش مين حد فينا يعرف يختم له إزاي. اتفكر في عملك اللي موجود حاليا، وهل يا ترى العمل اللي أنا بعمله دلوقتي أنا مؤهل إنه يختم لي بالخير ولا لا؟ تذكر الإنسان الدائم للخواتيم من الأمور اللي تساعد العبد بصورة قوية جدا على إنه يقرب من ربنا سبحانه وتعالى. والخامسة وبها نختم، تذكر عقوبة الذنب. كما قال كثير من أهل العلم من أكثر الأشياء اللي تملأ قلب العبد بالخوف من ربنا عز وجل إنه يتذكر دايما إن كل ذنب قدامه عقوبة، اتكلمت على حد قدامها عقوبة، أخذت مال حرام قدامها عقوبة. والتذكر الإنسان ورؤية الإنسان منا لمن عاقبهم الله عز وجل من حوله ده اللي يخلي الأب يخاف. ولذا كثيرا ما يخوف الله أهل مكة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقول لهم وعادا وثمود وقد تبين لكم المساكين، بصوا بحال هؤلاء الذين عاقبتهم. فالإنسان منا لما يرى حال من عاقبهم الله عز وجل هنا قلبه يتملى بالخوف. خمس أشياء تملأ قلبك بالخوف. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا إياكم ممن يتعاملون مع الله بالخوف والرجاء فينالون محبته وأمنه ورضاه في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت على الحق أقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في جمعنا هذا ذنبا إلا غفرته. اللهم لا تدع لنا في جمعنا هذا ذنبا إلا غفرته. اللهم لا تدع لنا في جمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفذته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا طائعا إلا يا رب على طريقك ثبته على دينك وعلى سنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم ثبت أقدامهم وألف بين قلوبهم واجمع كلمتهم ووحد صفهم على الكتاب والسنة يا رب العالمين. اللهم كن لإخواننا في فلسطين. اللهم كن لأهلنا في فلسطين. اللهم كن لأهلنا في فلسطين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤثرا يا رب العالمين. اللهم أقر عيون قوم مؤمنين بهلاك اليهود المعتدين. اللهم أقر عيون وقلوب قوم مؤمنين بهلاك اليهود المعتدين. اللهم شتت شمل اليهود. اللهم شتت شمل اليهود. اللهم فرق جمعهم وفرق كلمتهم. زلزل الأرض من تحت أقدامهم. أطبق السقف من فوق رؤوسهم. اجعلهم لمن خلفهم آية بقوتك يا قوي يا عزيز. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.